أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اقتضاء الحرمة للبطلان. أخذنا سابقا أن الأحكام التكليفية خمسة. من هذه الأحكام الحرمة، فالحرمة حكم تكليفي. والقسم الثاني للأحكام الأحكام الوضعية، وأحدها أو أحد هذه الأقسام أو أحد قسم من الأحكام الوضعية البطلان. فالأحكام الشرعية تنقسم إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية. فيبدأ الشهيد يقول بأن الحرمة حكم تكليفي والبطلان حكم وضعي. وهذا الحكم الوضعي البطلان يوصف به العبادة، فنقول هذه الصلاة باطلة، أو توصف به المعاملة فنقول هذا البيع باطل. فما معنى بطلان العبادة وما معنى بطلان المعاملة؟ فيقول إن بطلان العبادة أنها غير مجزية، بمعنى أن الإنسان إذا المكلف إذا أدى هذه العبادة فلا تجزيه عن المطلوب، ولا يتحقق الامتثال بهذه العبادة. أي ما يأتي به لا يكون مصداقا للمأمور به، ما يكون مصداق، فلا يتحقق الامتثال. فإذا لم يتحقق الامتثال لا بد من إعادتها في الوقت أو قضائها خارج الوقت. فالمكلف يؤدي هذه العبادة، لا يتحقق الامتثال، لا يسقط التكليف، فأدى الصلاة باطلة. فإذا كان في الوقت لابد أن يأتي يعيد هذه الصلاة، وإذا كان خارج الوقت بعد انتهاء الوقت لابد من قضاء هذه العبادة. ومعنى بطلان المعاملة أنها لا تؤثر ولا يترتب عليها المضمون، فالتمليك لا يقع، النقل والانتقال لا يقع، انتقال الثمن إلى البائع وانتقال المثمن إلى المشتري، فلا يترتب هذا الأثر على المعاملة الباطلة. ثم يبدأ الشهيد أولا بهل التحريم يستلزم البطلان في العبادات والمعاملات. فيبدأ أولا بالعبادات، هل تحريم العبادة يستلزم بطلانها؟ حيث إذا قال المولى لا تصلي أو لا تصم مثلا في يوم العيد، لا تصلي هذه الصلاة المعينة، فهل معنى ذلك أن هذه الصلاة وهذا الصوم يكون باطلا أو لا يكون باطلا؟ فأولا بالنسبة للعبادة، تحريم العبادة يستلزم البطلان. فإذا حرم المولى الشارع العبادة فهذه العبادة تكون باطلة، فإن لا يتحقق بهذه العبادة الامتثال، بل لابد من الإعادة أو القضاء. ما هو الدليل على أن تحريم العبادة يستلزم البطلان؟ نقرأ هذا المقدار: الحرمة حكم تكليفي والبطلان حكم وضعي، قد توصف به العبادة وقد توصف به المعاملة، ويراد ببطلان العبادة أنها غير مجزية ولا بد من إعادتها أو قضائها، وببطلان المعاملة أنها غير مؤثرة ولا يترتب عليها مضمونها. وقد وقع الكلام في أن التحريم هل يستلزم البطلان أو لا. أما تحريم العبادة فيبدأ بتحريم العبادة أولا فيستلزم بطلانها، وذلك يذكر الآن الأدلة على هذا البطلان. فعندنا دليلين: الدليل الأول امتناع اجتماع الأمر والنهي، إذا حرم الشارع هذه العبادة مثلا صيام يوم العيد لا تصم يوم العيد، وعندنا أمر بصم، فهذا الأمر بصم لا يشمل هذا المورد لأنه محرم علينا لا تصلي، فذاك الصيام لا يشمل صيام يوم العيد. فإذا عندي شيء محرم لا يمكن أن يجتمع مع الوجوب في نهي، والنهي والأمر والنهي لا يجتمعان، فلوجود هذه القاعدة امتناع اجتماع الأمر والنهي لا يمكن أن يشمل هذا الأمر هذا التحريم، هذا التحريم لا يكون مصداقا لهذا الأمر. فإذا لا يشمله، فإذا صام الإنسان يوم العيد لا يتحقق امتثال الصيام، لا يكون مصداقا لهذا الأمر. فإذا لا يكون مصداقا لهذا الأمر ولا يتحقق الامتثال به، وهذا هو معنى البطلان، قلنا بطلان العبادة معناه أنه لا يتحقق به الامتثال، فإذا لا يتحقق به الامتثال فمعنى ذلك أن هذه العبادة باطلة. قد يقال لنقل سلمنا أن الأمر غير شامل، ولكن من الممكن أن ملاك الوجوب يكون شاملا، يعني الإنسان إذا صام يوم العيد يكون مصلحة معينة تترتب على هذا الصيام. فنعم الأمر غير موجود، ولكن من الممكن أن تكون هناك مصلحة في صيام يوم العيد، فهناك ملاك معين موجود، فمن خلال ملاك الوجوب لا الوجوب نفسه بل من خلال ملاك الوجوب يكون شاملا لصيام يوم العيد، فإذا صام يوم العيد يسقط الأمر لوجود هذا الملاك، فيكون مصداقا لملاك الواجب وبالتالي يكون مصداقا للواجب. رد الإشكال مر سابقا علينا أن الملاك مدلول التزامي للحكم، إذا عندك حكم المدلول الالتزامي أنه يوجد ملاك لهذا الحكم، فالمصلحة مدلول التزامي للواجب، المفسدة مدلول التزامي للحرمة، فإذا سقط المدلول المطابقي سقط المدلول الالتزامي لتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، وهذا مر سابقا علينا في أحد الدروس تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. فهذا الملاك إنما يعرف من ناحية الأمر، فإذا لم يوجد أمر فلا يوجد ملاك. فإذن تقول نسلم أنه يوجد ملاك، نقول لا، لا يوجد ملاك أصلا حتى نقول بأنه نفترض أنه يوجد ملاك، نقول لا بالأصل لا يوجد ملاك حتى نفترض ثم نقول شمول الأمر من ناحية الملاك. فطالما أنه لا يوجد أمر فلا يوجد ملاك. قاعد افترض أن صم، عندنا أمر بالصيام وعندنا لا تصم يوم العيد، فعندنا حرمة صيام يوم العيد، فنقول هذا الصيام اللي فيه صم أمر صم هل يشمل هذا أو لا يشمل؟ افترض بأنه نريد أن نقول بأنه يشمله، عندنا إحنا الآن أنه ستة أيام من شوال يصومون، هل مع العيد بدون عيد؟ ما أدري. إذا كان شاملا مع العيد ستة أيام من شوال شامل العيد يصير. فإذا أكو أمر بالصيام بأنه تصوم مثلا ستة من شوال، ست أيام من شوال أحدها يوم العيد، وعندنا بأنه صيام يوم العيد محرم يكون باطل، فعندنا أمر ونهي يمكن أو لا يمكن؟ محرم إذا عندنا، فالأمر لا يمكن أن يأتي ويشمل صيام يوم العيد. طبعا المثال من باب المثال، ما يكون مثال واقعي افتراضي، نفترض أنه يوجد هكذا. نعم. ليش تبعية أكو؟ الملاك وين عرفه؟ إذا أكو وجوب أكو ملاك. ويسقط، فإذا سقط يعني ما أكو ملاك. ما ندري إذا أكو أو ما أكو، فكيف أقول أنه يوجد؟ إذا ماكو أصلا ماكو، إذا ماكو أمر أكو ملاك، نقول في اللوح المحفوظ أكو ملاك، وإحنا نتعامل مع الأدلة الموجودة. لا قاعد نقول، لا نقول إحنا الآن ماكو وجوب، يعني الكلام أنه لا يوجد وجوب الآن، يعني خلينا نقول الآن نفرض أن الوجوب غير موجود، يعني يقول قد يكون الأمر غير شامل ما موجود الآن، فهل يوجد الملاك؟ نقول لا يوجد ملاك، قاعد نفترض حالة أنه لا يوجد وجوب، والوجوب ماكو، من المحتمل أنه خلينا نفرض أنه نقول الأمر موجود ولكن غير شامل، فإذا غير شامل كيف يمتد الملاك له؟ يعني الأمر غير شامل لهذه الحالة صيام يوم العيد، الأمر لا يشمله، فإذا دائرته ما توصل إلى تلك الدائرة فكيف يكون فيه ملاك؟ إذا لا يوجد، يعني عندي دائرة معينة لا تتسع هذه الدائرة لتشمل صيام يوم العيد، فإذا لا تشمل الملاك موجود في حدود دائرة الواجب ما انتقل إلى الدائرة الأخرى، فإذا لا يوجد أمر يمتد إلى الدائرة الأخرى فلا يمكن أن يوجد ملاك هناك في الدائرة الثانية. توجد، نعم يوجد الملاك في هذه الدائرة. هو بالمثال نطبق على أي مثال آخر. بس الأصل إحنا عندنا الحرمة، أولا عندنا حرمة، فهل ممكن أن يأتي الوجوب؟ قلنا امتناع اجتماع الأمر والنهي، فإذا عندنا حرمة لا يمكن أن يكون هناك وجوب، لا يمكن أن يكون وجوب على نفس الشيء يقع، لأن عندي حرمة. نقول إذن ماكو وجوب، هل يمكن أن يكون ملاك للوجوب؟ ولا يمكن، لأنه طالما أنه لا يوجد وجوب فلا يوجد ملاك للوجوب، لأنه تابع له باعتبار أنه مدلول التزامي، فإذا لا يوجد مدلول مطابقي لا يوجد عندي مدلول التزامي. هذا المقدار. نعم. احنا نقول من باب المثال، يعني من باب المثال، كل مثال افتراضي اعتبره. نقول مثلا، يعني خلنا نفرض مثال افتراضي، يعني مثال حقيقي ما ذاكر الشهيد ولا ذاكر مثال اصلا، نقول من باب الافتراض افرضوا هذا المثال وطبقوا. وكثير من الامثله في الكتاب اصلا جاء زيد وما دي زيد، مو مثال واقعي حقيقي، وانما من باب التطبيق، وطبقوا على اي مثال مشابه اذا تعاملتوا فيما بعد مع الروايات، طبقوا هذا المثال على ذاك. إذن مو نقاشنا في الأمثلة، إحنا نقاشنا مو في الأمثلة، يعني مثال مجرد للتوضيح، توضيح المطلب. أما أولا فلأن تحريمها يعني عدم شمول الأمر لها لامتناع اجتماع الأمر والنهي، وما عدم شموله لها يعني شمول الأمر لها لا تكون مجزية ولا يسقط بها الأمر، وهو معنى البطلان. إشكال: فإن قيل إن الأمر غير شامل ولكن لعل ملاك الوجوب شامل لها، وإذا كانت واجدة للملاك ومستوفية له فيسقط الأمر بها. قلنا رد الإشكال إنه بعد عدم شمول الأمر لها لا دليل على شمول الملاك، لأن الملاك إنما يعرف من ناحية الأمر. ثم يذكر ملاحظة هنا يقول: وهذا البيان كما يأتي في العبادة المحرمة يأتي أيضا في كل مصداق لطبيعة مأمور بها، سواء كان الأمر تعبديا أو توصليا. شو الفرق بين الأمر التعبدي والتوصلي؟ في الأمر التعبدي يشترط نية القربة، في التوصلي لا يشترط نية القربة. مثل شنو التوصلي؟ تطهير مثلا، تكفين الميت مثلا. تكفين الميت مو عبادة حتى بنية القربة، إذا قام به شخص خلاص انتهى، أو أي مثال آخر. الدليل الثاني، فكان الدليل الأول إذن عدم أو امتناع اجتماع الأمر والنهي. الدليل الثاني عدم إمكان التقرب بالعبادة المحرمة. لو سلمنا أن ملاك الوجوب، كنا ماكو ملاك وجوب، نسلم أن ملاك الوجوب موجود في العبادة المحرمة، فإذا كانت محرمة يعني مبغوضة للمولى، فإذا كانت مبغوضة للمولى لا يمكن التقرب بها إليه، شيء مبغوض، فلا تقدم شيء مبغوض للمولى، تقول أنا أتقرب بهذا الشيء المحرم لله. الشيء المحرم يبعدك عن الله مو يقربك، فلا يمكن التقرب بالعبادة المحرمة. يضرب مثال، مثلا إنسان مؤمن تريد أن تقدم له هدية، شنو تقدم له؟ تقدم له شريط أغاني مثلا، شيء مبغوض، ما تستطيع أن تتقرب بشيء محرم لهذا الإنسان المؤمن، بالعكس هذا راح يخلينا يتركك أصلا، وإنما تتقرب بشيء يكون محبوب لديه ككتاب مثلا. فهكذا المولى أيضا تريد أن تتقرب إليه، تتقرب بشيء يكون محبوبا لديه مو شيء مبغوض لديه. فهذه العبادة المحرمة أنا أبغض هذه العبادة فلا تأتي بها، ونحن نقول نريد أن نتقرب بهذه العبادة، لا يمكن أن نتقرب بالعبادة المحرمة. فمثلا أقول أصوم يوم العيد قربة لله تعالى، فالصيام في هذا اليوم يكون محرما فلا يمكن التقرب به إلى الله عز وجل. وأما ثانيا فلأننا نفترض مثلا أن الملاك موجود، هذا الملاك يعني ملاك الأمر، في تلك العبادة المحرمة، ولكنها ما دامت محرمة ومبغوضة للمولى فلا يمكن التقرب بها نحوه، ومعه لا تقع عبادة لتصح وتجزي عن الأمر. وهذا البيان يختص بالعبادات، يعني في الأمور التعبدية متوصلية التي فيها نية القربة، فإذا هذا البيان يختص بالعبادات يعني التعبديات للتوصليات، ولا يجري في غيرها أي التوصليات. فإذا تحريم العبادة يستلزم بطلانها. ثم يأتي الشهيد رحمة الله عليه إلى تحريم المعاملة، فهل تحريم المعاملة يستلزم البطلان أو لا يستلزم؟ أولا لا بد من تحديد معنى المعاملة. إيش تقصدون بالمعاملة؟ يعني الآن عندي بيع، إيش تقصدون بالبيع؟ ما هو البيع؟ هل هو الإيجاب والقبول أو هو بعد انتهاء الإيجاب والقبول يكون عندي تمليك؟ فهل البيع يقع على الإيجاب والقبول أو على التمليك الأثر؟ تقول أنا بعت هذا الشيء يعني أديت فقط صيغة الإيجاب والقبول، أو بعت يعني خلاص ملكته، فما هو المعنى؟ يعني هل معنى المعاملة السبب أو المسبب؟ النتيجة السبب إيجاب وقبول، والنتيجة هو التمليك أو هي التمليك. فهل تقصدون السبب المعاملي أو تقصدون النتيجة المعاملية أو المسبب المعاملي؟ خلنا نناقش. إذا كنت تقصدون هذا فهذه النتيجة، إذا كنت تقصدون هذا فهذه النتيجة. فإذا قلنا أن تحريم المعاملة يعني تحريم السبب يعني الإيجاب والقبول، فيأتي الشارع يقول بأن هذا السبب محرم، هذا السبب باطل، أعيد هذا باطل مسحو، نرجع إلى تحريم السبب. يقول هذا السبب محرم عليكم، فإذا كان محرم هل يكون باطلا أو لا يكون؟ إذا قلت بأن الإيجاب والقبول حرام عليكما، صيغة البيع حرام عليكما، فهل هذا يدل على بطلان السبب أو لا يدل؟ لا يدل، لا يستلزم البطلان ولا يستلزم الصحة. فمجرد تحريم السبب لا يدل على بطلان هذا السبب، وأن الأثر لا يترتب. قد يكون الإيجاب والقبول محرما ولكن التمليك الأثر ينتج، يترتب الأثر. فإذا تحريم السبب لا يستلزم البطلان ولا يستلزم الصحة، ليس له لازم لا صحة ولا بطلان. فنأتي إلى العقل، نقول العقل ماذا يقول؟ العقل يقول بأنه إذا صدر شيء من المكلف يكون مبغوض للشارع ولكن ممكن أن يترتب عليه الأثر. مثاله الظهار محرم، الرجل يقول لزوجتي أنت عليك ظهر أمي، محرم، ولكن إذا قال الزوجة تحرم عليه فترتب الأثر مع أنه محرم، فلا بد أن يعطي الكفارة حتى ترجع زوجته إليه. فإذا السبب محرم ولكن تحريم السبب لا يستلزم تحريم أو بطلان أو تحريم المسبب، فيكون السبب محرما ولكن الأثر يترتب. مثال عرفي، يرفض إنسان لا يحب إنسان ما يشتهي، وهذا الشخص طرق الباب عليك ما تشتهي، تبغض أصلا لا تريد أن يأتي إليك، ولكن طرق الباب عليك ما تقول لا تفضل، مع أنك تكره هذا السبب الزيارة، تكره زيارته، ولكن إذا أتى إليك تقول له تفضل إلى البيت، فترتب أثر الزيارة مع أنها مكروهة لديك. هذا مثال عرفي لتبيان هذه المسألة. إذن تحريم السبب لا يستلزم البطلان، ولكن العقل يقول ممكن أن يصدر شيء من المكلف مبغوض إلى الشارع ولكن الشارع يرتب هذا الأثر على هذا الشيء المبغوض، كالظهار أو كزيارة الشخص الذي لا تحبه. هذا بالنسبة للسبب. إذا قلنا تحريم المسبب يعني نتيجة المعاملة التمليك، فإذا قلنا أن الشارع حرم مسبب البيع التمليك، انتقال النقل والانتقال، نقل الثمن والمثمن. فإذا قلنا بأن الشارع يحرم هذا التمليك، فهذا التحريم يستلزم الصحة، لأن التحريم يتعلق بالمقدور، لو ما كان يوجد صحة لا يوجد تحريم. إذا هذا التمليك ما يكون صحيح، الشارع هل يأتي إلى شيء لا يصح أن يكون ممل، لا يكون فيه تمليك؟ تريد أن تمنع إنسان من شيء، تمنعه من شيء يمكن أن يفعله، يمكن أن يفعله، تقول له لا تطير، يقول أصلا الطيران غير ممكن، تريد أن تمنع لازم شيء مقدور لا يستطيع أن يفعله، لا تذهب إلى المكان الفلاني، يعني معناته شنو؟ يقدر يروح وأنت تمنعه. كذلك تحريم التمليك، فإذا قلنا هذا التمليك محرم يعني هو لازم يكون صحيح حتى أنا أمنعه، يكون مقدور لهما، فلولا الصحة لم يمكن التحريم. فإذا تحريم المسبب النتيجة يعني هذا السبب يكون نافذا وتصح هذه المعاملة من باب الاستلزام. وطبعا الشهيد قال قد يقال، ما رد عليه، وقد يقال يدل على التضعيف. فإذا عندي تحريم سبب وتحريم مسبب، فتحريم السبب لا يستلزم البطلان ولا يستلزم الصحة، والعقل يقول ممكن أن يصدر من المكلف شيء مبغوض للشارع ويرتب عليه الأثر، وتحريم المسبب يستلزم الصحة لأنه يتعلق بمقدور بشيء ممكن. وأما تحريم المعاملة فتارة يراد به تحريم السبب المعاملي الذي يمارسه المتعاملان وهو الإيجاب والقبول مثلا، وأخرى يراد به تحريم المسبب أي التمليك الحاصل نتيجة لذلك. ففي الحالة الأولى يعني تحريم السبب لا يستلزم تحريم السبب بطلان شنو هذا الضمير، يعني بطلان السبب، لا يستلزم تحريم السبب بطلان السبب وعدم الحكم بنفاذه، كما لا يستلزم الصحة والنفوذ، فلا يستلزم لا ناحية البطلان ولا ناحية الصحة. ولا يأبى العقل عن أن يكون صدور شيء من المكلف مبغوضا للمولى، ولكنه إذا صدر ترتب عليه بحكم الشارع أثره الخاص به كما في الظهار، فإنه محرم ولكنه نافذ ويترتب عليه الأثر. وفي الحالة الثانية قد يقال إن التحريم المذكور يعني تحريم المسبب يستلزم الصحة لأنه لا يتعلق إلا بمقدور، ولا يكون المسبب مقدورا إلا إذا كان السبب نافذا، فتحريم المسبب يستلزم نفوذ السبب وصحة المعاملة. إذن إذا كان تحريم السبب أو المسبب فتحريم المعاملة لا يستلزم بطلانها. فالعبادة التحريم يستلزم البطلان، وفي المعاملة التحريم لا يستلزم البطلان. الآن يأتي إلى تنبيه لتوضيح النهي الإرشادي. تعلمون عندنا نهي مولوي يعني تحريم، وعندي نهي إرشادي كما في الأمر المولوي والأمر الإرشادي. الأمر المولوي يعني يكون في وجوب، والأمر الإرشادي إرشاد إلى شرط مثلا أو إلى شيء معين غير الأحكام الخمسة. كذلك عندي نهي مولوي تحريم وعندي نهي إرشادي. فهذا التنبيه لتوضيح النهي الإرشادي. فهنا في النهي الإرشادي يريد أن يبين المانعية أو الشرطية. ففي مثل لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هذا النهي مو نهي تحريمي، نهي مولوي، وإنما يريد أن يبين أن المكلف إذا صلى فيما لا يؤكل لحمه فيدل على أن أخذ الشيء لبس مما لا يؤكل لحمه يكون مانعا في صحة الصلاة. فأكو مانعية للصح، ما عندي نهي أنه إذا صلى الإنسان فيما لا يؤكل لحمه فيكون يستحق العقاب، ما عندنا هذا الأمر، وإنما يدل على أن لبس ما لا يؤكل لحمه يكون مانعا عن صحة الصلاة، هذا المقدار يريد أن يبين. وكذلك لا تبع بدون كيل، يعني الإنسان إذا باع بدون كيل يكون قد ارتكب حراما يستحق عليه عقاب، نقول له الكيل شرط في صحة البيع، فإذا باع بدون كيل يكون بيعه باطلا، فهذا لإفادة الشرطية، وهناك لإفادة المانعية. فمانع عن صحة الصلاة وشرط في صحة البيع، وهذا إرشاد لا حكم مولوي يستحق عليه المكلف العقاب، إنما يدل على أنه إذا لم تفعل هذا فصلاتك باطلة وبيعك باطل، مو أكثر من هذا المقدار. وينبغي التنبيه هنا على أن النهي في موارد العبادات والمعاملات كثيرا ما يستعمل لا لإفادة التحريم بل لإفادة مانعية متعلق النهي أو شرطية نقيضه، وفي مثل ذلك لا إشكال في أنه يدل على البطلان، كما في لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه الدال على مانعية لبس ما هو مأخوذ مما لا يؤكل لحمه، أو لا تبع بدون كيل الدال على شرطية الكيل ونحو ذلك، ودلالته على البطلان باعتباره إرشادا إلى المانعية أو الشرطية. ومن الواضح أن المركب يختل بوجود المانع أو فقدان الشرط، ولا علاقة لذلك باستلزام الحرمة التكليفية للبطلان. في مسألة مثلا مرأة الحائض يحرم عليها الصلاة، يحرم عليها الصلاة بمعنى ترتكب إثم، فيكون بمعنى أنها إذا صلت وهي حائض صلاتها باطلة، مو أكثر من هذا. يعني إذا صلت وهي حائض هل تستحق العقاب؟ فيكون نهي مولوي، أو أن لا، أن الصلاة باطلة، وهذا يكون نهي إرشادي. مسقطات الحكم، إذا كان عندي حكم بالوجوب صلي صلاة الظهر مثلا، أو صم مثلا، فكيف يسقط هذا الحكم على المكلف؟ يسقط بأربعة طرق أو أربعة أمور. الأول الإتيان بالمتعلق، فصلي متعلقه الصلاة، صلي صلاة الظهر، يأتي المكلف ويصلي صلاة الظهر فيسقط الحكم عنه، يعني لا يوجد تكليف، أسقط هذا التكليف عنه. الثاني العصيان، المكلف لا يصلي صلاة الظهر، فهو محدد بهذا الوقت، انتهى الوقت بالنسبة له فيكون قد عصى، فيسقط عنه الحكم، لأن الحكم مقيد بهذا الوقت من الزوال إلى الغروب، فيسقط عنه هذا الحكم. يعني ماكو أمر بعد بأنه صلي صلاة الظهر الآن في وقت المغرب، ما عندنا أمر بهذه الطريقة. طبعا عصيان سقوط الحكم لا يعني سقوط العقاب، فهذا إذا ماكو حكم شلون العقاب؟ نعم، عصى الأمر، عصى الوجوب، سقط الحكم عنه، يعني الآن أمر بالوجوب غير موجه إليه، فعدم وجود الأمر الآن لا يعني أنه لا يستحق العقاب حينما عصى، وإنما يستحق العقاب. فإذا سقوط الحكم لا يستلزم سقوط العقاب. تقول إذا ماكو حكم يعني ماكو عقاب، نقول العقاب باقي عليه لأنه لم يمتثل هذا الحكم. وبالنسبة للقضاء، القضاء يحتاج إلى دليل، إذا سقط الحكم القضاء يحتاج إلى دليل آخر، هذا يمكن مر علينا سابقا أو سيمر الآن لا أتذكر، ظاهرا مر أنه القضاء يحتاج إلى أمر جديد، نفس الأمر لا يستلزم القضاء، وإنما لابد أن يكون هناك خطاب آخر يدل على القضاء. ثم يذكر الشهيد هنا ملاحظة، يقول الإتيان، إتيان بمتعلق الحكم والعصيان ليسا قيدين في حكم المجعول، يعني في الفعلية. الفرق بين الجعل والمجعول، هنا يتكلم عن المجعول، فليسا قيدين في فعلية الحكم. عندنا الزوال قيد في فعلية الصلاة، أو الاستطاعة قيد في فعلية الحج، إذا استطعت صار الحج عليك فعليا. فيقول بأن الإتيان والعصيان ليس مثل الاستطاعة في الحج، فليس من قيود المجعول، يعني من قيود فعلية الحكم. فإذا مو من قيود الفعلية، إذا أتى أو عصى لماذا يسقط الحكم؟ قل لأنه إذا أتى بالحكم فهذه الفاعلية أو قل الفعلية المحركية ينتهي بالنسبة لهذا المكلف، إذا أتى بالصلاة فلا يوجد أمر، فلا يوجد محركية للإتيان بالصلاة مرة أخرى، المحركية انتهت، الفاعلية انتهت، فلا يوجد في حقه فعلية الآن. إذا أتى بالصلاة سقطت الفعلية، الحكم الفعلي الآن ليس واجبا عليه، الحكم الفعلي بالنسبة له انتهى، فلا توجد محركية بعد الإتيان أو العصيان. يسقط الحكم بالوجوب وغيره بعدة أمور، منها الإتيان بمتعلقه، ومنها عصيانه، وهذان الأمران ليسا قيدين في حكم المجعول والفعلية، وإنما تنتهي بهما فاعلية هذا الحكم ومحركيته. المسقط الثالث، الإتيان بالفعل الذي جعله الشارع مسقطا للوجوب. مثاله عدم السفر قيد في فعلية وجوب الصوم، أو في استمرارية فعلية وجوب الصوم، عدم الصوم قيد في فعلية وجوب الصوم، فإذا سافر المكلف فهذه الفعلية تنتهي بالنسبة له. فإذا سافر فلا يوجد عنده فعلية وجوب الصوم، لا يجب عليه الصيام، مع أنه في شهر رمضان والأمر موجود، ولكن هذا الأمر لا يكون فعليا في حقه لأنه انتفى هذا القيد، وإذا انتفى القيد ينتفي المقيد. ومنها الإتيان بكل فعل جعله الشارع مسقطا للوجوب بأن أخذ عدمه قيدا في بقاء يعني استمرار الوجوب المجعول، فعدم السفر قيد لاستمرار فعلية وجوب الصوم. ومنها امتثال الأمر الاضطراري، فإنه يجزي عن الأمر الواقعي ولكن في بعض الحالات. إذا الإنسان لم يكن قادرا على الإتيان بالصلاة عن قيام لمرض لأي سبب آخر، فينتقل إلى الأمر الاضطراري، صلي عن جلوس أو صلي من جلوس، فينتقل إلى الأمر الاضطراري، صلي عن قيام، إذا لم تستطع صلي عن جلوس، فينتقل إلى الجلوس. فإذا امتثل هذا الأمر الاضطراري فيكون قد أسقط التكليف بالنسبة له، ولكن في بعض الحالات، نعم في بعض الحالات نقول يسقط، في بعض الحالات نقول لا، إذا تجددت القدرة يعني صار قادر مرة أخرى عن الصلاة طبعا على حسب الفرضية والمبنى، فإذا استطاع في آخر الوقت أن يصلي عن قيام فلا بد أن يعيد هذه الصلاة. فعندي هنا صورتين، أن هذا الأمر الاضطراري يكون مختصا بمن يستمر عجزه طوال الوقت، الذي يستمر عجزه من الزوال إلى الغروب، فبهذا القيد. فإذا صلى في أول الوقت عن جلوس وقبل المغرب استطاع أن يصلي عن قيام، فطالما أنه مشروط بمن يستمر عجزه وهو لم يستمر عجزه فلا بد أن يعيد الصلاة من قيام في آخر الوقت أو في أي وقت استطاع. أتى بالأمر الاضطراري ولكنه إذا استطاع أن يصلي عن قيام فيجب عليه أن يصلي عن قيام متى ما صار قادرا خلال الوقت. فهذا الافتراض الأول، أن الأمر الاضطراري يكون مختصا بمن يستمر عجزه. الصورة الثانية، أن نفرض بأنه هذا الأمر الاضطراري شامل لمن يكون عاجزا عند إرادة الصلاة، أراد أن يصلي الآن في أول الوقت فهو عاجز فيصلي الصلاة الاضطرارية، بعد ذلك صار قادر على أنه يصلي عن قيام، فنقول سقط الحكم عنه عندما صلى في أول الوقت، لأن الآن الحكم يشمل فقط في وقت إرادة الصلاة، تريد أن تصلي الآن بعد قليل، بعد الآن الثاني، الآن الثالث، في الوقت الذي تريد أن تصلي هل أنت قادر أو لا؟ إذا لم تكن قادرا فصلي عن جلوس، وبذلك يسقط عنك الحكم هذا الوجوب حتى لو تجددت القدرة فيما بعد وصار قادرا في آخر الوقت. ومنها امتثال الأمر الاضطراري، فإنه مجز عن الأمر الواقعي الأولي في بعض الحالات. في حالة إذا لم يكن مختصا باستمرار العجز، يعني في حالة الصورة الثانية. وتفصيل ذلك أنه إذا وجبت الصلاة مع القيام وتعذر القيام على المكلف فأمر الشارع أمرا اضطراريا بالصلاة من جلوس، فلذلك صورتان: الأولى أن يفرض اختصاص الأمر الاضطراري بمن يستمر عجزه عن القيام طيلة الوقت، من الزوال إلى المغرب لا يستطيع أن يصلي عن قيام. والثانية أن يفرض شموله لمن كان لكل من كان عاجزا عن القيام عند إرادة الصلاة، سواء تجددت له القدرة بعد ذلك أم لا. ففي الصورة الأولى، لو صلى المكلف العاجز جالسا في أول الوقت وتجددت له القدرة على القيام قبل خروج الوقت وجبت عليه الإعادة، يعني صار قادر فيما بعد لا بد أن يعيد هذه الصلاة، لأن الأمر الواقعي الأولي بالصلاة قائما يشمله بمقتضى إطلاق دليله وما أتى به لا موجب للاكتفاء به. فإذا كان الصلاة من قعود مشروط باستمرار العجز إلى آخر الوقت فهذا الشرط انتفى، لأنه لم يستمر عجزه، فإذا انتفى هذا الشرط فلا بد أن يأتي بالصلاة من قيام حتى لو كان في آخر الوقت. وأما في الصورة الثانية فلا تجب الإعادة على من صلى جالسا في أول الوقت ثم تجددت له القدرة قبل خروجه، وذلك لأن صلاة الجالس التي أداها قد تعلق بها الأمر بحسب الفرض في الصورة الثانية، أدى الصلاة من جلوس فأسقط الحكم لأنه مصداق لهذا الأمر لهذا الواجب. فالمقدمة الأولى صلاة الجالس التي أداها قد تعلق بها الأمر بحسب الفرض. المقدمة الثانية وهذا الأمر ليس تعيينيا وإنما تخييريا، لأنه التعليل لأنه لو لم يصلي من جلوس في أول الوقت وصلى من قيام في آخر الوقت لكفاه ذلك بلا إشكال. يعني أنت مخير بأن تصلي من جلوس في أول الوقت أو تصلي من قيام في آخر الوقت، أكو تخيير بين أمرين فتختار هذا يسقط التكليف، أو تختار الثاني فيسقط التكليف. فهو إذن أمر تخييري بين الصلاة الاضطرارية في حال العجز والصلاة الاختيارية في حال القدرة. يعني بين أمرين تصلي بين اختيارين، إما أن تختار الصلاة الاضطرارية في أول الوقت أو تختار الصلاة الاعتيادية في آخر الوقت، أكو اختيارين أمامك فتختار الأول لا تجب الإعادة، تختار الثاني سقط التكليف. لو افترضنا أنه تجب الإعادة، قلنا لا ماكو إعادة، لنفرض أنه تجب الإعادة، فعل هذا التخيير يكون بهذه الكيفية أو لا تكون بطريقة أخرى؟ فيقول لو أنه وجبت الإعادة فالتخيير لا يكون بهذه الكيفية، بل يكون تخيير بين الأقل والأكثر. قلنا التخيير بين الأقل والأكثر لا يمكن، فالتخيير يكون بهذه الكيفية، تجمع بين الصلاتين الاضطرارية والاختيارية أو تقتصر على الصلاة الاختيارية، حتى يصير عندك وجوب إعادة. وجوب إعادة وين يأتي؟ لازم يكون عندك وجوب إعادة، يعني عندك يجب أن تقوم من يجب أن تصلي من قيام، وعندك الاكتفاء بالصلاة الاختيارية بالصلاة الاضطرارية. فإذا لابد أن يكون هناك اختيارين أمامك حتى نقول إعادة وجوب. تجمع بين صلاتين اضطرارية واعتيادية، يعني من جلوس ومن قيام، والاختيار الثاني أن تصلي من قيام، حتى نقول تجب الإعادة. فأنت بين خيار، إما أن تختار الصلاة الاختيارية الاضطرارية والاعتيادية أو تختار الصلاة الاعتيادية، تيصير أكو تخير بين أمرين حتى نقول بوجوب الإعادة. لكان معنى هذا أن التخير لا يكون بين هذه الصلاة وتلك، بل بين أن يجمع بين الصلاتين وبين أن ينتظر ويقتصر على الصلاة الاختيارية. فإذا عندي اختيارين، جمع بين الصلاتين أو تختار الصلاة الاختيارية، وهذا تخيير بين الأقل والأكثر في الوجوب، وهو غير معقول كما تقدم في في الوجوب التخييري بين الأقل والأكثر. يعني يكون عندك أمر بصلاة من 9 أجزاء أو صلاة من 10 أجزاء، اختيار بين أمرين، صلاة من 9 أجزاء أو صلاة من 10 أجزاء، تختار 9 أو تختار 10. فإذا اخترت 10 فالعشرة هي 9+1، فيكون في الواقع ماكو اختيار، أنت اخترت كأنك شملت الأمر الأول الصلاة الأولى. إذا قلنا اخترت 10 مفروض يكون أكو تباين بينهم حتى يقع اختيار بين أمرين متباينين كما مر في الوجوب التخييري. الأمرين لابد أن يكونا متباينين كما في كفارة شهر رمضان، عتق أو إطعام أو صيام، أمور متباينة. أما تريد أن تخير المكلف بين أمرين ولكن يوجد بينهم تداخل من باب الأقل والأكثر بحيث أن الأكثر يشمل الأقل، فإذا عندي اختيار بين صلاتين، صلاة 9 ركعات، يجب عليك أن تصلي 9 ركعات أو أن تصلي 10 ركعات. قولي أتيت بالـ9 اخترت 9 فسقط التكليف، أو تختار 10 فإذا اخترت 10 فأنت قد شملت 9، فمعنى ذلك أن هذا لم تسقطه وإنما شملت في الاختيار الثاني، فهذا يكون من باب الأقل والأكثر ولا وهو غير معقول في الوجوب التخييري. أن تختار بالأمرين يكونان من باب الأقل والأكثر، يعني أحدهما دائرة كبيرة والثاني دائرة صغيرة. طبق على مثالنا، تجمع بين الصلاتين، صلاة اضطرارية زائد صلاة اختيارية، والاختيار الثاني صلاة اختيارية، فالدائرة الأولى تشمل الدائرة الثانية. فإذا أتيت بالاختيار الأول فقد أتيت بالاختيار الثاني ضمنا بالتضمن، وهذا يكون من باب الأقل والأكثر وهو غير معقول. فإذا قلنا بالإعادة، يعني عندي تخيير بين الأقل والأكثر وهذا غير معقول، يعني شنو؟ يعني لا يتجب الإعادة. واضح؟ واضح؟ راجعوا في البيت إن شاء الله. وبهذا يثبت أن الأمر الاضطراري في الصورة الثانية يقتضي كون امتثاله مجزيا عن الأمر الواقعي الاختياري، وتعرف بذلك ثمرة البحث في امتناع التخيير بين الأقل والأكثر. هاي ثمرة من ثمرات بحث الأقل والأكثر في الوجوب التخييري، تطبيق لي أحد التطبيقات التي تأتي تحت هذا العنوان. نكتفي بهذا المقدار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.